الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله بالعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، طهرها من الغيبة، طهرها من النميمة، طهرها من السب واللعن يا رب العالمين. اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 37 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، والحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في حقيقة الأمر إخوة الإيمان والإسلام، ما أعظم هذا الدين العظيم الذي يربي المسلم على القيم والفضائل ومكارم الأخلاق. الإسلام إخوتاه لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا علمها لمعتنقيه، لدرجة أن اليهود كانوا يحسدوننا على هذه المزية، فيقولون إن محمدا علم أصحابه حتى الخراءة، يعني حتى دخول دورة المية. النبي علمنا إزاي ندخل دورة المية، لأن البعض ممكن يقول لك: الله، هو الشيخ كمان هيعلمنا إزاي ناكل ونشرب؟ ما كنا بنتكلم عن أداب الطعام، يقول لك الشيخ هيعلمنا إزاي ناكل. مش الشيخ اللي بيعلمك، الإسلام. الإسلام الإسلام دين عظيم يعلم أتباعه كل شيء، حتى الخراء. يعلمك إزاي تدخل الحمام، إزاي تاكل، إزاي تشرب، إزاي تنام، إزاي تصحى. شوف جمال الإسلام، دين عظيم، مش الشيخ، إنما الإسلام. الإسلام الذي علم معتنقيه القيم ومكارم الأخلاق، الإسلام الذي دعا إلى حفظ اللسان، هو الذي دعا إلى مكارم الأخلاق، وعلمنا حتى الطعام كيف نأكله، علمنا أداب النوم والاستيقاظ، أداب المشي في الطرقات، أداب البيع والشراء، أداب دخول الخلاء. سبحان الله. وفي هذا الحديث الطيب الذي بين أيدينا الليلة، يعلمنا الإسلام أدبا رفيعا، هو أدب الاستئذان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا الحديث له مع الراوي قصة. القصة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قادم يوما من سفر، وذهب إلى دار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطرق باب عمر في المرة الأولى وقال: أبو موسى. فالباب ما اتفتحش. طرق طرقة ثانية وقال: عبد الله ابن قيس اسمه يعني. الباب ما اتفتحش، قال نقول اللقب بقى. فطرق الثالثة وقال: الأشعري، ولم يفتح له. فانصرف رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بيفتح الباب، رأى أبا موسى منصرف، قال: يا أبا موسى، ألم تترك بابنا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: فلما انصرفت قبل أن يفتح لك؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، وقد استأذنت ثلاثا. فقال له عمر: يا أبا موسى، هل قال النبي هذا الحديث؟ قال: نعم قال. قال: والله إن لم تأتني بمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعتك ضربا. شوف عمر وحرصه على حديث النبي يا جماعة، كان يتثبت للحديث. شوف عظمة السنة عند الصحابة. ده احنا نسمع النبي بيقول ونقول ما احنا بنعمل كذا. سبحان الله، بقول لك النبي قال النبي، ما تقوليش بقى بنعمل كذا، الزم غرض النبي. ما تقولش الإمام فلان بيعمل كذا، بقول لك النبي قال، قال النبي. فقول النبي يقدم على كل قول من الخلق، وفعل النبي يقدم على كل فعل من أفعال الخلق. وعشان كده قلت في الخطبة: لو بعث النبي بيننا الآن لوجد من يحاربه منا. يقول لك سنتي كذا، احنا بنعمل كذا. سبحان الله العظيم. فشوف عمر وحرصه على السنة. لو لم تأتني بمن يشهد أن النبي قال لأوجعتك ضربا. أبو موسى طبعا عارف من هو عمر، وهذه الأمة في واقعها المعاصر محتاجة لعمر. والله يا جماعة ملهاش غير عمر. الأمة الآن محتاجة عمر في حاجة ماسة إلى مثل عمر يقودها إلى بر الأمان. فأبو موسى بيجري بقى في شوارع المدينة فزع مضطرب متغير اللون. فمر على جماعة من الأنصار فرأوه مضطربا، فقالوا: يا أبا موسى، ما لنا نراك مصفر الوجه؟ قال: لقد توعدني عمر. قال: وعلام توعدك عمر؟ قال: ذكرت له حديث الاستئذان فقال: إن لم تأتني بمن يشهد لك أوجعتك ضرب. فضحكوا وقالوا: يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قم معه. فقام وذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: لعله شغلني عن سماع هذا الحديث الصفق بالأسواق، التجارة شغلتني شوية ما سمعتش هذا الحديث. الشاهد يا جماعة أن إسلامنا دين عظيم، ولكن الإسلام يحتاج إلى أصحاب العقول والأفهام. وما ضاع الإسلام في واقعنا المعاصر إلا بسبب عدم الفهم، إلا بسبب عدم الفهم. ويا ليت هذا وفقط. هناك أناس ليس عندهم استعداد للفهم، وهذه مصيبتنا في واقعنا المعاصر. فهذا الحديث الطيب يعلمنا مكرمة وأدبا رفيعا من الأداب التي جاء بها الإسلام، وهي قضية الاستئذان. العرب في الجاهلية كانوا يعرفون الاستئذان، فكانوا لا يدخلون بيتا إلا باستئذان، ولا يقتحمون بيتا بغير استئناس وتسليم، غير أنهم في بيوت المقربين لهم كانوا يدخلونها بغير استئذان، يعني بيت الأب الأم الابن العم الخال الأقارب يدخل بغير استئذان. فجاء الإسلام يحذر من هذا، لأن البيوت عورات. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ دي أمي أريد أن أدخل عليها، لابد أن أستأذن؟ قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نعم. قال الرجل: ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ ده أنا اللي بخدمها، يعني عرض أدخل عليها كثيرا، كل مرة لازم أستأذن. ماذا قال النبي؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. قال: فاستأذن عليها. الله أكبر. شوف يا جماعة أدب الإسلام، لأن يا جماعة البيوت عورات، ربما الإنسان في بيته يجلس مع إنسان يحادثه في مسألة خاصة، فإذا اقتحمت أنت المجلس بغير استئذان ربما تسمع ما لا يحب أن تسمعه، فهذا يؤدي للضرر. فيقول لك قبل ما تدخل تعمل إيه؟ تستأذن. يعني حتى المكتب ده بتاع الإدارة الجمعية ده لا يجوز لك أن تدخله بغير استئذان إن وجدت من يتكلمون بالداخل. لماذا؟ ربما يتحدثون في مسائل خاصة، لماذا أنت تقتحم عليهم المجلس بغير استئذان؟ يبقى تيجي تخش تعمل إيه؟ تستأذن. أدب، أدب رفيع. ربما الإنسان في البيت يجلس في حرية، ملابس البيت التي لا يريد أن يراه بها الناس، وتجي أنت تدخل من غير استئذان فتقع عينك على ما يحمد أن تراه. فمن هنا جاء الإسلام بهذه القيم الرفيعة، يقول لك قبل أن تدخل بيتا حتى وإن كان البيت لقريب لك فعليك أن تطرق الباب 3 مرات. أولا، والطرق يكون برفق ولين، مش دق هتكسر الباب، سبحان الله العظيم، لا، برفق ولين أهو، مش تبقى قاعد مثلا في بيتك وتسمع بقى البيت هيقع، ايه يا عم في ايه، وعندكم هنا الابواب زجاج، وتلاقي واحد ماسك لك حديده بيخبط على الزجاج تك تك تك، ايه يا عم في ايه، طب مش افتح، انا مش عايز افتح، سبحان الله، لست مستعدا للقائك. فالطرق يكون بايه؟ برفق بلين، مش تكسير ولا تخبيط ولا تحطيم. ايه كمان؟ يقول لك تطرق 3 مرات برفق بلين، الباب اتفتح تستأنس وتسل، ما اتفتحش تنصرف. يقول لك انا عارف ان انت جوه مش عايز تفتح. طيب يا اخدم انت عارف، مع السلام. سبحان الله. فيجي الإسلام يعلمنا الأدب ده يا جماعة والله. وكمان ده مش بس كده، ويعلمك الإسلام أنك عند الطرق على الباب ألا تتجه إلى الباب، ولكن اتخذ يمنة أو يسرة وقف بجنبك، لأن العلة من الاستئذان إيه؟ البصر، عشان ما تبصش لحاجة تسوء.
يبقى لما تيجي تخبط على باب يا إما تقف على جنب الباب اليمين أو على الجنب الشمال وواقف بجنبك مش بواجهك. تلاقي واحد واقف لك تيجي تفتح في وشك باصص للبيت كله. سبحان الله، هذا لا يجوز شرعا. لما تيجي تخبط على باب يا إما تقف على اليمين يا إما تقف على اليسار وتعطي جنبك للباب مش وجهك. إيه كمان؟ خبط بيقول لك من الطارق، ما تقولوش أنا، قل له فلان، قل اسمك. الرجل طرق الباب على النبي يوما فقال النبي من؟ قال أنا. قال من؟ قال أنا. قال النبي أنا أنا، كأنه كره هذا القول. من أنت؟ إيه أنا دي؟ قل فلان. ماشي يا مهدي؟ لما تيجي تخبط كده أقول لك مين، تقول لي مهدي، ما تقوليش أنا، فأنا ما عارفش مين أنا اللي بره ده، مين أنا ده؟ قول اسمك فلان، فلان اللي بيترك الباب. يبقى قول اسمك يؤنس صاحب البيت، يعرف يفتح لمين، يعرف يفتح إيه لمين. ويقول لك عندما يفتح لك تبدأ بإلقاء السلام. تبدأ بإيه؟ إلقاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب البيت ما عندوش وقت لمقابلتك دلوقتي وقال لك تجي لي في وقت تاني، تزعل؟ إن زعلت ما تبقاش مسلم صح. ليه؟ لأن القرآن يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ربما أنت جيت لي في وقت أنا مش مستعد لاستقبال حد دلوقتي، أنا مش مستعد، عندي مشاغل بقضيها وقتها حاضر. زي البعض مثلا عندي محاضرة المفروض ألاقي واحد أحضر نفسي في البيت، يجي يخبط لك في الوقت ده، ممكن أنا الحياء خلنا افتح له، وهو عارف إن النهاردة في محاضرة بعد صلاة العصر وجايني قبل العصر بربع ساعة، يعني هو عارف إن في محاضرة، طب جاي ليه؟ أنت جاي دلوقتي ليه؟ واضح؟ ففي حاجة اسمها يا جماعة الإسلام بيخاطب مين؟ أصحاب العقول. ببقى مخلص الدرس هنا وفاضل عيشة خمس دقايق رايح أتوضى، لسه داخل دورة المية الباب بيخبط، سبحان الله، وكان معايا هنا، طب جاي ورايا ليه؟ أنا هتوضى خمس دقائق على العشاء رايح أتوضى، دخلت الحمام، والله يا جماعة أروح خارج من الحمام تاني وأنا مشمر وأفتح له خير، يعني حاجة غريبة. فعشان كده الإسلام بيعلمنا أدب الاستئذان. شوف بقى لو الإسلام سابنا من غير تعليم هنضيع كل شيء جميل. عشان ما تقولش الله يعلمنا حتى إزاي ناكل، أيوة هيعلمك إزاي تاكل وإزاي تستأذن، هو الإسلام كده. لأن الإسلام لو ترك الأمر للأهواء هنفسد كل شيء جميل. فعشان كده الإسلام يريد استقرارا للمجتمعات، فيبدأ يحط إيه؟ قيم وضوابط وآداب. فيقول لك لابد أن تراعي الوقت الذي تزور فيه، وإن ذهبت تستأذن وتسلم على أهل البيت إن أذن لك. طب إن قيل لك ارجع الآن ترجع وإنت فرحان، لأنك بتنفذ تعاليم الله. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ عشت عمري كله أريد تطبيق هذه الآية فلم أتمكن. نفسه يطبق الآية دي، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، نفسه يروح يزور حد ويقول له امشي دلوقتي، صدق نفسه يطبق الآية وما عرفش يطبقها. ما هو مين اللي يجي له ابن مسعود ويقول له امشي دلوقتي؟ واضح؟ فشوف الصحابة حبهم للشرع يا جماعة، يقول لك قضيت عمري أتمنى تطبيق هذه الآية فلم أتمكن، نفسي أروح أزور حد ويقول لي امشي دلوقتي مش فضيلك دلوقتي، عشان أرجع وأنا فرحان نطبقت إيه طبقت القرآن والسنة. شوف عظمة الصحابة يا جماعة. تعال انت بقى تعال لي في مرة كده زورني مثلا وقلت لك انا مش فاضي دلوقتي، يا بيطردني الشيخ، رحت له قال لي مش فاضي دلوقتي، انا غلطان ان رحت له، انا والله ما هروح له تاني. سبحان الله. وهو ده الشرع يا جماعة، ده دين. بقول لك انا دلوقتي مش فاضي خلاص، يبقى اعرف ان انا فعلا دلوقتي مش فاضي، مش هعرف اقعد معاك ولا هعرف اضيفك، ربما يا اخي عندي حاجه شغلاني عايز اقعد افكر مع نفسي كده، انت ربما في بيتك انا رحت لك انت مش فاضي لي، قول لي يا شيخ انا مش فاضي دلوقتي، قول لي من فضلك ممكن تجي لي ايه كمان ساعه، او تعال لي بكره الساعه كذا. واضح؟ انا افرح والله يا جماعه، لان ده اسلام، لان ديننا العظيم اللي بيربي المسلم على الأخلاق يقول لك إننا دين بربي قيم، بالقيم دي يا جماعة تمكن الأمة، بينتشر الحب من المسلمين بالقيم دي. علمنا الإسلام أيضا عند دخول البيوت ألا نطلق الأبصار على العورات، ودي من أداب الاستئذان، ولذلك من تطلع إلى بيتك بغير إذنك وفقعت عينه لا دية ولا قصاص في الإسلام، لا دية ولا قصاص. تعرف كده ولا لا؟ يعني جي واحد بيبص على بيتك كده هو رحت خارم له عينيه، شرعا ليست له دية ولا قصاص لأنه اعتدى عليك بالنظر، ولا يجوز إطلاق البصر في البيت، لا تنظر للعورات عندما تدخل بيتا، لا تطلق بصرك. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علم أمته هذه القيم العظيمة فقال من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص. والأعمى مثل البصير. طب تقول لي الأعمى هيشوف إيه؟ هيسمع يا أخويا، مش هيشوف، ما هو السمع زي الإيه؟ زي البصر. ربما تنصت على كلام لا أحبك أن تسمعه، زي بعض الناس يجد مثلا واحد ماسك حاجة بيقرأها يروح واقف جنبك يبص بيقرأ إيه، هذا إن فقعت عينه لا دية له ولا قصاص. والله يا جماعة هذا يحتاج إلى لطمة على وجهه تصرف عينه. والله انتوا عارفين في الإسلام كانوا يجعلون مقاعد الكتبة إلى الجدر وراء جدار، عارفين ليه؟ عشان ما حدش يقف خلف شو بيكتب ايه. مهنة الكاتب في الإسلام، كاتب في القضاء أو كذا أو كذا أو في أي مهنة، كانوا يحطوا المكتب بتاعه فين؟ ورا منه جدار عالي عشان ما حدش يقف خلفه يبص بيكتب ايه. احنا بقى تعالى مثلا شوف واحد بيكتب اي او اي موضوع، تروح واقف له كده وتبص بعينيك، بتبص على ايه؟ انا بكتب رساله اسرار يا اخي، بص على ايه؟ انت بتطلع ليه؟ حب الفضول بقى. تبقى مثلا راكب سياره او قطار، واحد جنبك بيقرا جريده، تروح انت باص كده في الجريده، سبحان الله بتبص ليه؟ لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ده مش بس كده، ده ممكن يخش للكمبيوتر الخاص بتاعك ويفتح من غير ما يستأذنك ويقرأ الإيميلات اللي عندك، ده بقى عايز ضرب البلغة. لأنه كشف الأسرار، بتطلع عندي ليه؟ لا يجوز لك النظر أو القراءة أو الاطلاع بغير إذن. واضح يا جماعة؟ الإسلام بيحط قيم، قيم اتنين بيتكلموا مع بعض بتقولوا ايه؟ وانت مالك يا بارد؟ ايه بيقولوا؟ انت مالك انت؟ تتدخل في وسطهم ليه؟ بتقولوا ايه؟ ويعمل لهم كده اهو، وتلاقيها كده في النص وراح وقف. سبحان الله العظيم. عشان كده الاسلام بيعلمنا ادب ايه؟ الاستئذان، عشان يضمن للامه السلامه يا جماعه. عايزنا نعيش في سلامه، عايز الحب ينتشر، لا تتلصص عليا ولا تلصص عليك، لا تتبع عورتك ولا تتبع انت عورتي. واضح؟ عشان كده علمنا أداب إيه؟ الاستئذان في جميع البيوت بقى يا جماعة، سواء كان قريب أو بعيد، إلا الأماكن العامة، الأماكن اللي إيه؟ تدخلها من غير استئذان، زي محل راح تشتري منه حاجة، مش ما أنا راح أشتري مثلا ما في المحل حاجة خبط على الباب بتاع المحل من بره، لا هنا لا، لأن ده مكان عام، سوق ما فيش فيه استئذان. يبقى الأماكن العامة ما فيش فيها إيه؟ إنما الاستئذان في الأماكن الخاصة، بيتي، مكتبي، مصلحتي، كذا. يجي الإسلام يعلمك هذا الأدب عشان يضمن إيه؟ سلامة المجتمع، وينطبق هذا على الجميع، وخاصة حتى في البيت اللي انت عايش فيه، ما تدخلش في حجرة أمك الخاصة إلا بعد استئذان، حجرة والدك الخاصة إلا بعد استئذان، تخبط قبل ما تدخل، لأنه ربما الأم نايمة فتخش عليها كده فجأة تراها بزي النوم، فلا يجوز شرعا حتى وإن كنت ابنها. ولذا قال النبي: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن عليها، فلا تخش تخبط. فهذه التعاليم جاء بها الإسلام وعلمنا إياها نبي الإسلام. والله يا جماعة يمكن الآن هذه التعاليم موجودة في الغرب، والغرب أخذها عن الإسلام. الآن الغرب يطبقون هذه التعاليم وتركناها نحن، وهي تعاليم ديننا التي جاء بها نبينا، علمنا كيف نحفظ العورات وكيف نصون العورات. الجاهلية يا جماعة الأولى كانت تحفظ تلك الحدود، يعني عندما أرادوا قتل النبي محمد واجتمعوا في دار الندوة وجمعوا من كل قبيلة شاب قوي فتي عشان يقتلوا محمد، عملوا إيه؟ وقفوا على باب محمد ولم يقتحموا البيت، صح؟ طب لماذا لم يقتحموا البيت؟ لأنهم يعلموا أن البيوت لها حرمات والبيوت عورات، فلا نقتحم بيتا فنروع نساء محمد. شوف يا حي أبو جهل قال الكلام ده، كيف يقول العرب إن أبا جهل روع نساء محمد؟ خوفهم بالليل يعني، أبو جهل فرعون هذه الأمة، شوف عنده القيم دي، وفضلوا واقفين على باب النبي ما اقتحموش البيت بغير إذن حتى يخرج هو فيقتلونه صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله. الشاهد أن الجاهلية الأولى رغم أنها كانت جاهلية إلا أنهم كانوا يصونون البيوت وعورات البيوت. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.